قال الحافظ الزرقاني: فإن قيل كيف تصلي الأنبياء؟ وروى الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجلال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف من الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ففي العرضة الأولى يدافعون عن أنفسهم حتى إن الكافر يقول: لم تبلغنا الأنبياء، ويحاجون ويخاصمون. قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فكل نفس تأتي يوم القيامة تدافع وتجادل عن نفسها، ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد إلا من أكرمه الله تعالى. وتوفى كل نفس، أي تعطى وافيا كاملا جزاء عملها خيرا أو شرا، وهم لا يظلمون بزيادة العقاب ولا بنقص الثواب. وأما العرضة الثانية ففيها يعترفون ويعتذرون بمعاذير مختلفة، فمن كان عذره صحيحا قبله الله تعالى، ومن كان عذره غير صحيح رده الله تعالى. وذلك لأن الله تعالى يقبل العذر الصحيح، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى. الحديث. وقد جاء في حديث صاحب البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره أن الله تعالى ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. الحديث. وأما قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا يكون في بعض المواقف، وذلك أن يوم القيامة هو يوم طويل ذو مواطن متعددة ومواقف كثيرة، ففي بعضها يتكلمون ويختصمون، وربما يحلف المشركون بالأيمان كذبا، كما أخبر الله تعالى عنهم: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الآية. ثم يمرون على بعض المواقف فلا نطق ولا عذر ولا كلام. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لابن الأزرق لما سأله عن ذلك، انظر تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير والخطيب وغيرهما. وفي العرضة الثالثة يكون تطاير الصحف وتفرقها على أهلها بغاية السرعة، كما سيأتي بيانه. السؤال. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسألون عن لا إله إلا الله. عزاه الحافظ ابن كثير إلى الترمذي وأبي يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم، وعزاه الألوسي في تفسيره إلى الترمذي، ثم قال: وأخرجه البخاري في تاريخه من وجه آخر عن أنس موقوفا. انتهى. قلت: والموقوف في مثل هذا حكمه كالمرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه، كما هو المقرر في أصول الحديث. والمعنى أنهم يسألون عن لا إله إلا الله من حيث الاعتقاد بها، ومن حيث القول، ومن حيث العمل، لأن الوفاء بلا إله إلا الله يقتضي ذلك كله. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وفي هذا الإخبار من الله تعالى المؤكد عما يجريه سبحانه من السؤال تنبيه للعباد أن يستعدوا للجواب، وذلك أن الله تعالى سوف يسأل الأمم عن مواقفها مع رسلها، وهل استجابوا لدعوتهم أم لا، وهل أطاعوا ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى أم لا، وكيف كان حالهم مع رسلهم.
قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهو سبحانه يسأل عباده يوم القيامة عن التوحيد والإيمان بالله تعالى، ويسألهم عن الإيمان بنبيهم المرسل إليهم، كما سئلوا في قبورهم فقيل لأحدهم من ربك ومن نبيك وما دينك، فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأما الكافر فيقول ها ها لا أدري. ولهذا يأتي الكافر يوم القيامة ولا جواب له حين يسأل. ولهذا قال تعالى في الكفار فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي فعميت عليهم الأخبار والأعذار والحجج فهم لا يجيبون ولا يحتجون، ولا يسأل أحدهم الآخر لعله يلقنه الجواب، بل أغلق عليهم كل باب. قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد هنا عمل القلب والبصيرة لا عمل العين الباصرة. فقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى من كان في الدنيا أعمى القلب عن رؤية آيات الله وآلائه وحقائق الإيمان به فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. روى الطبراني وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به فيقول يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. عزاه في الدر المنثور إلى النسائي وابن المبارك في الزهد وابن مردوية، وذكره الحافظ ابن كثير في مواضع من تفسيره. وهكذا تسأل العباد عن مواقفها مع رسلهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. جاء في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن سبحانه ألم أبعث إليك رسولا فبلغك، فيقول العبد بلى. الحديث أي فماذا عملت بما جاءك به رسولك صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهكذا يسأل الله المرسلين هل بلغوا رسالات الله تعالى وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. ولا شك أن الرسل قد بلغت رسالات ربهم وأدوا واجبهم على أكمل الوجوه ونصحوا الأمة أسعد نصح، وأن الله تعالى يعلم ذلك كله ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ولكن في هذا السؤال والإتيان بالجواب إقامة حجة على المنكرين والمكذبين للمرسلين، وإعلان للملأ الكبير هناك أنه لا عذر لمعتذر ولا حجة لمنكر، لأن الرسالات الإلهية بلغتها الرسل وأقامت الحجج والبراهين على حقيتها وصدقها. ومن ثم لما خطب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في ذلك الجمع العظيم والحفل الكبير نبه الناس فقال أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا كلهم نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في خطبه من قوله ألا هل بلغت اللهم اشهد، ولا سيما في خطبته يوم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العالم أي عالم السؤال تشهد الرسل أنهم قد بلغوا أممهم، وتشهد هذه الأمة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والسلام للرسل قبلهم بالتبليغ. ويكون الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته المتبعة بالعدالة والتزكية. موقف شهادة هذه الأمة المحمدية على الناس قبلهم وشهادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد جاء في الأحاديث النبوية بيان المراد من هذه الآية الكريمة. فقد روى البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد واللفظ له عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم هو يزكي أمته المتبعين له ويعدلهم ويشهد لهم بالثقة والعدالة حتى تقبل شهادتهم. فلما ادعى نوح عليه السلام أنه بلغ طولب بالبينة وهي الشهود على دعواه. فلما جاء بالشهود قيل لهم: من يزكيكم ويعدلكم؟ فقالوا: يزكينا ويشهد لنا بالعدالة سيد العالمين وأكرم الأولين والآخرين على الله تعالى. وقد استندت شهادة هذه الأمة المتبعة على إخبار رسولها صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه الذي أنزل عليه القرآن، وأخبره فيه أن نوحا وسائر الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. وهذا الخبر أقوى في الإثبات من رؤية العيان. وإلى هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ أي نبيكم؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقال لهم، أي لأمة محمد: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإنما كان خبر القرآن الكريم الذي جاء به رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقوى من العيان، لأن العيان وحده أحد الدليلين في إثبات الأمور إذا صح نظر المعاين ولم ينقضه البرهان. ولكن إذا تضافر الدليلان العيان والبرهان على إثبات أمر فليس بعده توقف ولا تبيان، بل حين ذاك لا يختلف فيه اثنان. ولا ريب أن حقية القرآن وثبوت أنه كلام الله تعالى ذلك أمر ثابت بالبرهان والعيان، كما أن حقية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته ذلك ثابت بالبرهان وبالعيان. أما العيان فهي معجزاته الظاهرة في السماوات والأرض والأحجار والأشجار، والظاهرة في خلقه صلى الله عليه وسلم، والظاهرة في خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم. أما البرهان العقلي فهناك براهين لا تكاد تحصى نبه إليها القرآن الكريم. قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ومعنى ذلك أن من تعقل في أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيقن أنه حق النبي الله ورسول الله، لا يحتمل أمره غير ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ أميا لم يتعلم القراءة والكتابة ولا استمع إلى عالم أو معلم، بل كان ينعزل عن البشر وقد رعى الغنم أياما خاليا بنفسه مع ربه ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. وهكذا مضت عليه 40 سنة لم يأتي بآية واحدة ولم يقرأ عليهم شيئا من القرآن. ثم بعد ذلك على تمام 40 سنة يأتيهم بهذا القرآن المعجز ويتلوه على الناس على أسلوب خاص غير معروف عند قومه ولا بين كافة الناس، ويأتي بهذا القرآن الجامع لأنواع العلوم التي لا تحصى، والمخبر عن العوالم التي لا تستقصى، والمبين لجميع الأحكام الشرعية المشتملة على ما فيه صلاح الدنيا وسعادة الآخرة على أكمل نظام وأبدع إحكام. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. فعند ذلك لا ينبغي أن يختلف اثنان بعد البرهان والعيان الدالين على صدق هذا الرسول الكريم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم تسليما. ثم إن ذلك المنصب، وهو منصب شهادة هذه الأمة على الأمم قبلها، هو منصب عال شريف خصت به هذه الأمة المحمدية المتبعة لرسولها صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله تعالى منهم. ولهذا تقف هؤلاء الشهود يوم القيامة في مكان عال مشرف على الخلائق كلهم. روى ابن مردوية وابن أبي حاتم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، وما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. انظر تفسير الحافظ ابن كثير عند الآية. ولما كان هذا المنصب شريفا منيفا كان حقيقا بأن يدعى به ويسأل من الله تعالى نيله. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أي فاكتبنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا. قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم وصحح إسناده، انتهى. موقف شهادة الرسل على أممهم. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة عن هول يوم القيامة وشدة أمره، وكيف الحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يشهد عليها وهو نبيها المبعوث فيها، كما قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الآية. روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي تدمعان. فالمشار إليه في قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال العلامة النسفي: أي شاهدا على من آمن بالإيمان، وعلى من كفر بالكفر، وعلى من نافق بالنفاق، انتهى. وهكذا الرسل صلوات الله تعالى عليهم يشهدون لمن آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر. وأما قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآية لا تتعارض مع الآيات السابقة التي تثبت جواب الرسل حين يسألهم الله تعالى عن أممهم، وتثبت شهادة الرسل على أممهم، ولدفع التعارض وجوه. أولا:
إن قوله تعالى للرسل ماذا أجبتم، أي ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإيمان؟ قالوا لا علم لنا، أي لا علم لنا بإخلاصهم وما أخفوه في نفوسهم. يدل على ذلك تمام الآية إنك أنت علام الغيوب، أي ومن جملة الغيوب ما أضمروه في خفايا القلوب. والمعنى لا علم لنا كعلمك فيهم، لأنك تعلم ما أضمروه وما أظهروه، ونحن لا نعلم إلا ما أظهروه. وأما ما أخفوه في نفوسهم فلا علم لنا بذلك إلا ما علمتنا من ذلك. ثانيا، قولهم لا علم لنا، أي لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، فإننا نعلم منهم ما كان من أفعالهم وأقوالهم في حياتنا، ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا إلا ما علمتنا. ويكون من هذا ما أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام بقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثالثا، إن الآخرة فيها مواقف متعددة، فلما سئلوا في بعض المواقف الأولى سئلوا عن أممهم فأجابوا، واستشهدوا فشهدوا بما علموا منهم، وكان هذا السؤال لكل رسول مع أمته، كما يدل عليه قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثم في موقف آخر سئلوا فلم يجيبوا، بل فوضوا علم ذلك إلى الله تعالى أدبا مع الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وكان هذا في موقف خاص جمعت فيه جميع الرسل وحدهم دون أممهم، كما يدل عليه قوله سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. انظر جميع ذلك في تفسير النسفي والخازن وغيرهما. السؤال عن التكاليف العملية. وكما أن العباد يسألون يوم القيامة عن قضايا الإيمان كما تقدم، فهم يسألون أيضا عما كلفوا به من الأعمال، وأعظمها الفرائض وأهمها الصلاة. جاء عن قبيصة بن حريث رضي الله عنه قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا يحدثني بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى ينفعني به. فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله تعالى أن يرزقني جليسا صالحا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، أي نوافل فوق الفرائض، فيكمل بها من تقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. وفي هذا بيان مسؤولية العبد عن الفروض التي فرضها الله تعالى عليه، ويبدأ بالسؤال عن أهمها وأعظمها وهو الصلاة، ثم سائر الأعمال التكليفية. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن النوافل تكمل نقص الفرائض وتجبر كسرها وتسد ثغورها، ولذلك ينبغي المواظبة على السنن الصلاتية القبلية والبعدية ونحوها من التطوعات ليكمل بها فروضه، ولا يكون من أتى بالنوافل متنفلا إلا إذا كملت له فرائضه من كل جانب، وهؤلاء قليل ما هم. وأما ما دام صاحب النافلة محتاجا إليها في تكميل فروضه فلا نافلة أي زيادة عنده، فإن فضلة الثوب ما زادت على الثوب بعد خياطته. وأما إذا كانت القطعة يحتاجها الخياط لتكميل الأكمام أو الظهر أو الجوانب فليست تلك القطعة فضلة، بل هي من تمام الثوب، فاعتبر وتبصر. سؤال الإنسان عن أهله وعما استرعاه الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أي هل أدى واجبه الديني نحوهم وأحسن رعايتهم وعشرتهم أم أساء. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومن هنا يجب على المرأة أن تعلم أن عليها مسؤولية في رعايتها لبيت زوجها، وفي تربيتها لأولادها، وفي قيامها في خدمة زوجها وبيتها، فلا يجوز لها أن تقصر ولا أن تسرف في مال زوجها، ولا تتصدق من ماله إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس. رواه الطبراني بإسناد الثقات. السؤال عن السمع والبصر والفؤاد. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نهى الله الإنسان أن يتبع ما ليس له به علم، بأن يتبع الأوهام والظنون مما لا دليل فيه يثبت العلم. فمعنى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لم تعلم، فلا تقل رأيت وما رأيت، ولا تقل سمعت والحال أنت ما سمعت، ولا تقل علمت والحال أنت لم تعلم، تبني ذلك كله على توهم وتظنن. كما أنك لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم من دليل أو بينة تثبت ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما نهى سبحانه عن اتباع ما ليس للإنسان به علم من مسموعات ومبصرات أو معلومات أو تصديقات قلبية ونحو ذلك، بين أن هناك سؤالا عن السمع والبصر والفؤاد، وذلك أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده، أين صرف ذلك؟ وإلى أي جهة وجهها؟ هل تصرف بسمعه وفؤاده فيما أحل الله تعالى أم فيما حرم الله؟ فيقال للإنسان: لما سمعت ما لا يحل لك سماعه؟ ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ ولما عزمت بقلبك على ما لا يحل لك العزم عليه؟ ولما تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعا؟ ولما أحببت بقلبك ما كرهه الله تعالى؟ ولما كرهت بقلبك ما يحبه الله تعالى؟ ولما أبغضت ما يرضاه الله تعالى؟ ولما رضيت بما يغضب الله تعالى؟ وهكذا يسأل الإنسان عن جميع تصرفاته وتقلباته السمعية والبصرية، وعن جميع تأثراته القلبية، بالتصديق والإنكار، بالحب والبغض، والرضا والغضب، والاستحسان والكراهية، والاستكبار والاستصغار، وجميع ما هنالك من أعمال القلوب وتأثراتها. ولذلك جاء ذكر القلب هنا بالفؤاد باعتبار أنه موضع الانفعال والتأثر. فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصره وفؤاده، وليعلم أن كل ما يمر عليه سمعه وبصره وفؤاده ويتوجه إليه فهو مسؤول عنه، فإن كان في الخير أجر، وإن كان في الشر خسر. روى الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، وفي رواية تربع. قال في النهاية: أي تأخذ ربع الغنيمة، يقال ربعت القوم أربعهم إذا أخذت ربع أموالهم مثل عشرتهم، يريد ألم أجعلك رئيسا مطاعا، لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية ويسمى ذلك الربع المرباع، انتهى. وفي رواية لصحيح مسلم ترتع أي تتنعم بالمأكل والمشرب، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، أي هل كنت تعتقد أنك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة؟ قال فيقول العبد أي الكافر لا، فيقول الله تعالى له اليوم أنساك كما نسيتني، أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا شريعتي وديني ولم تؤمن بلقائي. وروى أصحاب السنن عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به، قال فأخذ بيدي ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني، قال فحفظتها. السؤال عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب. روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال الحافظ المنذري رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وما عمل فيما علم. قال الحافظ المنذري رواه الترمذي أيضا والبيهقي، وقال الترمذي حديث غريب من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فلا تزول قدم العبد يوم القيامة عن موقف السؤال، ولا يبرح مكانه حتى يسأل عن عمره المقدر له فيما أفناه وصرفه، أفي طاعة الله تعالى ورسوله أم في المعصية، وفي الخير أم في الشر، وهل ربح عمره فشغله في الخير والتقى والبر، أم خسره فأضاعه في الشر والفساد والبغي. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلقد أقسم الله تعالى بالعصر أي الدهر المشتمل على عمر كل ذي عمر، أقسم بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر لعمره الداخل في طي العصر، ولم يخرج من تلك الخسارة لرأس ماله الذي هو عمره، ويربح الربح العظيم إلا الذين آمنوا أي اعتقدوا وصدقوا بما يجب الإيمان به، وبرهنوا على صدق إيمانهم بالعمل الصالح فعملوا الصالحات التي أمر الله تعالى بها. وتواصوا بالحق أي تناصحوا فيما بينهم، ونهض بعضهم بهمة الآخر نحو فعل الحق واتباعه والبعد عن الباطل وإغوائه. وتواصوا بالصبر على عبادة الله تعالى وأوامره، قال تعالى واصطبر لعبادته، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية، أي أن تصطبر على الصلاة وأمسك نفسك عليها بأن تؤديها في أوقاتها ومطمئنا في أعمالها. وتواصوا بالصبر على ترك المناهي التي نهى الله تعالى عنها فإنها تحتاج إلى إمساك النفس عنها. وتواصوا بالصبر على البلاء والمحن التي تعتري المؤمنين، ونسأل الله تعالى العافية. فما ربح عمره واستثمره ونال خير عمره وبره إلا الإنسان المتصف بهذه الصفات الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهو قائم بحقوق الله تعالى وقائم بحقوق خلق الله تعالى. روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن حسين قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وفي هذا تذكير بعضهم لبعض بالنصح والتواصي بالحق. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهكذا يسأل عن علمه ما عمل به، والناس في العلم على مراتب، فكل يسأل على حسب ما عنده. وروى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت، ألا تعلمت؟ ويسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه، أي حصل عليه وجمعه، أكان ذلك من طريق شرعي وبيع وشراء وعقود صحيحة أم من طريق غير شرعي، وفيما أنفقه وصرفه، هل كان ذلك في مصرف شرعه الله تعالى أم غير مشروع، ولو كان شيئا قليلا فإنه يسأل عنه، هل كان ما أنفقه في طريق شرعي كالإعطاء للفقراء والمساعدة في الخيرات والمبرات أم في سبيل الشهوات والمحرمات والملذات. ويسأل الإنسان عن جسمه فيما أبلاه، فهذا الجسم وما أودع الله تعالى فيه من القوى فيما صرفها وأتعبها، هل صرف تلك العافية والقوى الجسمية وتلك الأعضاء البدنية صرفها وأتعبها فيما يقربه إلى الله تعالى وينال به سعادة الدنيا والآخرة، أم أنه صرف ذلك في الشهوات المحرمة والأهواء النفسية الباطلة حتى تعب جسمه ووهن عظمه وخارت قواه بسبب فسقه وهتكه وانتهاكه لما حرم الله تعالى عليه. اللهم استعمل أجسادنا في طاعتك، وأشهد قلوبنا أنوار تجلياتك، وأجل أفكارنا وعقولنا في آياتك وآلائك، آمين. السؤال عن النعيم. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله تعالى سوف يسأل الإنسان عن النعيم الذي مر عليه في الدنيا ونعم به وتلذذ من صحة البدن ولذة الشراب والماء البارد ولذة المطعم والمأكل ولذة الظلال الباردة ومتعة النظر إلى النضار والخضار وغير ذلك، فيسأل الكافر عن ذلك سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير لأنه كفر تلك النعم، ويسأل المؤمن عن ذلك سؤال تلطيف وتشريف وتذكير لأنه شكرها. روى الترمذي وحسنه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، يعني سيكون السؤال عن التمر والماء وغيرهما من ألوان الأطعمة والأشربة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقالا: الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا. وأخذ المدية أي السكين ليذبح شاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أي لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم شاة غير حلوب فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة. وروى أيضا بإسناده عن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. وفي هذا تنبيه للإنسان إلى الاهتمام بشكر نعم الله تعالى وأن يرعى نعم الله تعالى ويصرفها فيما يرضيه سبحانه ويتخذها عونا له على طاعة ربه ولا يكفر نعم الله تعالى ويصرفها في الشهوات المحرمة وفي المعاصي التي نهى الله تعالى عنها فإن ذلك يعرضها إلى الهلاك والزوال وسوف يشدد عليه في السؤال عنها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطع فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأجرى عليهم أطم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. السؤال عن بقية الآلاء والنعم المالية وغيرها. إن الله تعالى سوف يسأل العبد يوم القيامة عما أنعم عليه به من أنواع النعم السمعية والبصرية والعقلية والبدنية والصحة والقوة والمتع النفسية واللذائذ الجسمية وغير ذلك كما تقدم. كذلك يسأل عما خوله الله تعالى من الأموال على مختلف أنواعها. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج هو أضعف ما يكون من الحملان أي الصغار من أولاد الضأن. فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله تعالى له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فيقول الله تعالى أرني ما قدمت. فيقول رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. كما أنه يسأله عن نعمة الزواج والوجاهة بين الناس وجميع ما خوله من النعم والأسباب والمظاهر والمفاخر. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
قال صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد ربه فيقول الله تعالى أي فل أي يا فلان ألم أكرمك وأسوجك أي ألم أجعلك سيدا في أهلك أو قومك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع فيقول العبد بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي أي هل كنت في الدنيا تعتقد أنك تلقاني في يومك هذا فيقول أي العبد الكافر لا فيقول سبحانه فاليوم أنساك أي أتركك في العذاب كما نسيتني.